نطقها ونهبها هيك على عينك يا تاجر. نحن في لبنان نقول لو دفعت في فلسطين مش كل هذه الأموال 100 مليون أو مليار واحد في فلسطين أو 100 مليار في سوريا، 100 مليار في لبنان، 100 مليار في عمان، قسم هذه 3000 مليار دولار قسمهم على الدول العربية، هل يكون مجتمع عربي والدول العربية صناعية تتحدى الولايات الأمريكية أم لا؟ أنا أعتقد أنها تتحدى كل العالم عندما تسيل ما يزيد على 3000 مليار دولار في الوسط العربي. يعني إذا ما قمنا نحن بصناعة عربية بهذه الأموال تفوقنا بها على الأمريكيين، تفوقنا بها على الأوروبيين. لو صرفنا مش 1000 مليار، 10 مليار دولار على النمو الاجتماعي عندنا في العالم العربي تفوقنا على الغرب كله. لو أنفقنا 1000 مليار تريليون واحد على المؤسسات التعليمية والمختبرات وما شابه لكنا ضاهين في العالم. هذه المختبرات ليست بحاجة إلى 1000 مليار دولار على الإطلاق، ليست بحاجة. لذلك هنا نحن نقول ليس خطأ بل هي سياسة متعمدة. هذه سياسة الإذلال، سياسة تفقير الشعوب العربية، سياسة إشغال العالم العربي والعالم الإسلامي بلقمة عيشه مقابل أن يتمتع بها ترامب ونتنياهو وآخرون. هذه سياسة مقصودة، كل ذلك من أجل الحفاظ على كرسي الحكم. وهذه أكبر مصيبة، وليس التخاذل العربي، هذه أكبر مصيبة على الشعب العربي وعلى الحكومات العربية.
طيب دكتور
اليوم
أتساءل على مستوى الساحة اللبنانية دكتور، يعني لبنان على موعد مع زيارة مرتقبة لنائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس التي بدأت بالتلميح عن مضمون زيارتها بإطلاق تصريحات حول سلاح المقاومة. الموقف اللبناني حيال هذه التصريحات، يعني ما مضمون هذا الموقف رسميا وشعبيا، وما الذي تتوخاها الإدارة الأمريكية بهذا الصدد؟
سيد الكريم، بداية الموقف اللبناني هناك أكثر من موقف. نحن في لبنان اعتدنا على هذه المواقف، كان أقصاها في العام 1982 هذه الحسالة اليوم التي تستجدي أورتاغوس هي نفسها كانت موجودة، يعني أغلبها بأشخاصهم كانوا موجودين وجلهم بأحزابهم كانوا موجودين. يعني إن تغير أحدهم فحزبه، يعني كان بالأصل والد أحد هؤلاء هو رئيس حزب رئيس جمهورية، واليوم تبنى الفكر الصهيوني والإدارة الصهيونية في حزبه، يعني بعض النفس الخاص فينا. نحن نستطيع أن نقول أن هؤلاء هم أنفسهم كانوا في العام 1982 واتفاق العار. بالمناسبة نحن اليوم في 17 أيار ذكرى توقيع اتفاق الذل والعار ما بين هؤلاء اللبنانيين، مش كل اللبنانيين، بين هؤلاء اللبنانيين المنبطحين والزاحفين تحت أقدام الصهاينة وبين العدو الصهيوني. من أسقط هذا الاتفاق؟ انتفاضة 6 شباط 1984، حينها قال دولة الرئيس نبيل بري بأننا اليوم أسقطنا اتفاق الذل والعار وكانت هناك معارك طارية في لبنان. هؤلاء هم يقولون بأن تمويلهم المالي والسياسي والعسكري من الصهاينة ومن بعض الدول الخليجية اليوم التي تفرك هذه المليارات. اليوم الموقف الرسمي في لبنان، من أتى برئيس الحكومة رئيسا للحكومة ماذا تتوقع منه أن يكون موقفه؟ بطبيعة الحال يعني اليوم له كلمة في قمة بغداد يقول نحن بدأنا نسير نحو الاستقلال والاستقرار، ليش ننفذ القرار 1701؟ هذا عين الذل، يعني أكثر من هيك ذل ومهانة واستسلام لا يوجد. أولا من فرض هذا الاتفاق هو العدو الصهيوني والعدو الأمريكي على الدولة اللبنانية وليس على حزب، يعني لنكون كمان واضحين. هذا ليس اتفاق، هذا إذعان، هذا تخاذل، هذا إقرار بالعبودية لسيده الأمريكي. واليوم هذا رئيس الحكومة يقول نحن ذاهبون إلى تطبيق القرار 1701، ويعتبر أن هذا شأن استقلالي، هذا شأن سيادي، هذا بالعكس هذا شأن احتلالي، شأن إنساني، شأن لا كرامة. هذا رجال اللبنانيين. نحن في لبنان هناك صراع حاد ما بين هؤلاء الزاحفين أمام الأقدام الأمريكية، على رأسهم أغلب هؤلاء السياسيين وأغلب هؤلاء الحزبيين. في المقابل لدينا فئة أخرى أو جهة أخرى هي جهة مقاومة. يعني نحن نقول اليوم فعلا اليوم الآن حصل حظ في لبنان. بتنا أمام مشهد واضح، إما أن تكون أمريكيا إسرائيليا، وإما أن تكون مقاوما للمشروع الأمريكي. اليوم لا بعد... يوجد في لبنان طريق واحد.
ما بعد الجولة الخليجية للرئيس الأمريكي، افتتحت في العاصمة العراقية بغداد أعمال الدولة 34 للقمة العربية. ما المتوقع من هذه القمة؟ هل ستكون مغايرة لما أفرزته الجولة الخليجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
نعم ستكون مغايرة، ولكن بشأن سلبي وليس إيجابي. يعني ستكون مغايرة إضافة إلى الحصار المالي على الفلسطينيين، يدفع من أموال الشعب الفلسطيني والشعب العربي، يدفع نفقة هذا المؤتمر. هل أدري؟ يعني مغاير بالناحية السلبية، يعني إضافة إلى ما نهبه وسرقه ترامب، هؤلاء الزعماء يدفعون أيضا وينهبون هذه الأمور. أما في خصوص المواقف العامة، نحن تعودنا منذ عام 1945 و46 وحتى اليوم، منذ اللحظة الأولى للتأسيس هذه الجامعة العربية حتى اليوم، فليصعد أحد ويقول ماذا حققت وماذا أنجزت هذه الجامعة العربية. حتى قيل في بعض الأحيان يمكن أن نستفيد من مؤتمرات الجامعة العربية بمسألة واحدة، وهي أن تدفع تكاليف هذه القمم للشعب الفلسطيني، ليأكل الشعب الفلسطيني أو ليشتري سلاح أو إلى ما هنالك للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. هذه المسألة الوحيدة التي يمكن أن نستفيد منها من القمم العربية، إذا ما أخذنا الأموال التي تنفق عليها وثمن الورق وثمن الحبر وثمن البنزين والمصاريف الخاصة، يجب تجميعها كل هذه وعدم إقامة أي قمة عربية، بل تدفع للشعب الفلسطيني.
ألف شكر وتحية لكم.
لأنها هذه القمم لا تساوي الحبر الذي تكتب به.
بلى. تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان. شكرا جزيلا لكم. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من جولة أخبارنا وتقاريرنا نبدأ من غزة. أيها الأحبة، ريال آخر التطورات على صعيد القطاع، في ظل مواصلة العدو لعدوانه وتلويحه بالبدء عملية جديدة أطلق عليها اسمه عربات قدعون، وأفانا الزميل سعيد بولهي بالصورة الصوتية التالية. نستمعها.
والحقيقة عملية عربات قدعون بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي للتمهيد لدفعها، ولم تبدأ عمليا. هذا التمهيد يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم باختراق مناطق سكانية محددة في قطاع غزة ليسهل عمل قوات الاحتلال في حال قررت العملية للدخول إلى مناطق أعمق في قطاع غزة. ومن أجل هذا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل في أربعة محاور في هذه المرحلة. يعمل في مدينة رفح الصح التي عقلها بشكل كامل عن قطاع غزة، ويعمل في بين مدينة رفح وخان يونس في محور المشفى الأوروبي، ويعمل أيضا بين خان يونس ودير البلح في بلدة القرارة وشرق دير البلح، وقد بدأت الدبابات الإسرائيلية بالدخول بالتواصل عمليا في هذه المنطقة، لكنها لم تصل إلى شارع صلاح الدين الذي يفصل شرق قطاع غزة عن الوسط والغرب. المحور الرابع هو محور شمال قطاع غزة، حيث يدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين لمغادرة شمال قطاع غزة نحو غرب غزة. جباليا بإثنائية المخيم جباليا بدأت الناس تنزح باتجاه غرب مدينة غزة ضمن القصف الإسرائيلي المطور. ومع هذه المحاور التي تعمل على الأرض، جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات في كل مكان من قطاع غزة، والطائرات الإسرائيلية لا تتوقف عن التحليل بالأمس من غارات جوية على منازل المواطنين كما جرى قبل قليل بالشهداء كثيرية أو منزل عارف أبو عكر على بعد 100 أمتار من المكان الذي نفذ فيه الشهداء من المواطنين، وصيدة عداد أخرى وفقة كثيرية شمال خان يونس أدت استشهاد 3 مواطنين أب وأم وأطفال، وقصف متواصل على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما يؤدي إلى عدد من الشهداء والجرحى ينقلون تباعا إلى المشفى النعمداني. حتى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح تعرضت قيام في هذه الليلة من خطف، وكان هناك شهيد عدد من الجرحى. حتى جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تمهيد الأرض لدخول قوات الاحتلال الإسرائيلي. سياسة الأرض المحروقة، حتى عشرات الغارات بدأت تتهيأ استخدام الطيران الجوي، وكل أملاء الأسلحة الموحد في هذه الأيام لتدخل في حل قررت العملية التي لم تبدأ بعد حتى هذه الساعة. نعرف استمرار السياسة العامة وهي سياسة تجوير قطاع غزة، الإغلاق المحكم وجور الناس جمع الناس بعد انقباضهم لا على الحصول على الطعام ولا الشراب ولا الوقود. هذا الأمر انعكس أيضا على مشاكل قطاع غزة. مشفى العودة أعلن عن توقف 7 من سيارات الإسعاف التسعة التي يملكها، وقال أن المشفى يمكن أن يتوقف في حال استمر من إدخال الوقود إلى قطاع غزة. إذا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل في عدة محاور ليمهد العملية العسكرية الجديدة الكبيرة في قطاع غزة.
نحيي الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير حبتنا الكريم، ونبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,273 شهيدا، والإصابات 120,673 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,131 شهيد و 8,633 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي 353 شهيدا و 459 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. إلى القدس الشريف مستمعينا الكرام، استشهد الفتى المقدسي محمد نضال أبو لبدة مساء الجمعة برصاص قوات الاحتلال قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة أحد أفراد شرطة الاحتلال بجروح وتصاب متوسط. هذا وذكر بيان صادر عن محافظة القدس أن قوات الاحتلال اطلقت النار على الفتى دون أن تقدم له أي إسعاف أو علاج، وتركته ينزف حتى استشهاده بالمدينة. وفي القدس أيضا أحبتنا الأفاضل، أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال وعراقيله. هذا وانتشر قوات الاحتلال بين المصلين أثناء استماعهم لخطبة صلاة الجمعة في مشهد استفزازي، وأوقفت قوات الاحتلال الشبانة ودققت في هوياتهم في باب العمود خلال توافدهم لصلاة الجمعة، كما أرجعت شابا ومنعته من دخول الأقصى عبر باب الأسباط، وأوقفت قوات الاحتلال الفلسطينية مسنا في القدس القديمة وفتشت مقتنياته. هذا وتواصلت الدعوات المقدسية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الأقصى الكبرى. من القدس إلى الضفة الغربية أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال فجر السبت حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها عمليات قمع وكذلك تنكيل. ففي سلفيت أعلنت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من بلدة واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من بلدة بروقين غرب سلفيت. وجاءت هذه الاعتقالات خلال عملية الاقتحام المتواصلة للبلدة اليوم الثالث على التوالي، حيث نفذت قوات الاحتلال حملة تفتيش لجميع منازل المواطنين في البلدة وتخريب ممتلكاتهم. وعرف من بين المعتقلين رائد عمار وعمار سبيتاني وعمار سمارة وأسيد سمارة وعرفات بركات وحسن سلامة وعثمان تيسير عامر ومحمد عاهد أمين. هذا واقتحمت أيضا قوات الاحتلال مبنى البلدية، استولت على جهاز تسجيل الكاميرات وعبثت بمحتويات البلدية. في سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اقتحام بلدة كفر الديك المجاورة، حيث قامت بتفتيش منازل المواطنين وتهجير أصحابها وإحذارهم بعدم العودة إليها قبل مرور 3 أيام خط تنكيل للشبان وفرض منع التجوال في البلد. هذا واقتحمت قوات الاحتلال اليوم السبت قرية مادما جنوب نابلس. قال أيضا رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق لقنابل الصوت وأعمال عربدة واستفزاز للمواطنين. اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت شابا عقب إطلاق النار على مركبته قرب حاجز جامع العسكري شمال شرق مدينة القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن دوريات تابعة لجيش الاحتلال لاحقت مركبة مدنية فلسطينية وأطلقت النار عليها قرب الحاجز وانتقلت سائقها الذي لم تعرف أو تعرف هويته. في اليمن مستمعين الكرام، نفذ طيران الاحتلال الصهيوني عددا من الغارات على موانئ الصليب والحديدة ورأس عيسى بعد التهديد باستهدافها في اليوم الأحد الماضي. حول استهداف الاحتلال الموانئ اليمنية، وفانا الزميل إبراهيم الكحلاني بالصورة الصوتية.
التزام المفروض المسيرات اليمنية للجمعة 74 على التوالي شبه طائرات العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على موانئ الحديدة من بينها ميدان الحديدة الرئيسي وأيضا ميدان الصليب الذي يستخدم لاستيراد الحبوب لأبناء الشعب اليمني أو أغلب أبناء الشعب اليمني مترتب التغاب السكانية في المناطق والمحافظات التي هي تحت سلطة الأمن السياسي في سبعة. من الواضح أن هذه المسيرات المدنية أزعجت الصهيونيين جدا، ولذلك تزامن عدوانه مع هذه المسيرات. للعلم أن القيادة الثورية السيد عبد الملك كان قد أوصى الوسائل الإعلامية بأن تهتم جدا بنشر ومشاهد مسيرات اليوم المدنية. الواضح أن القيادة في أهمية هذه المسيرات الصهيوني أيضا يدرك أهمية هذه المسيرات التي تزامن عدوانه مع خروج هذه المسيرات. بالنسبة لحصيلة هذا العدوان في تقديري أن الخسائر المادية ستكون أقل منها في المرات السابقة، خصوصا أن السلطات المحلية في محافظة الحديدة والقيادة اليمنية قد عملت حسابها بمثل هكذا عدوان أن يتكرر سواء على ميناء الحديدة أو مطار صرا. هي رسالة من الصهيونيين أن يثير بها الشعب اليمني وأن يزداد قوة الحوثي وفي مصافيه التمويلية، ولكن كانت رسالة الشعب اليمني أقوى وكانت رسالة قوة مسلحة والصواريخ اليمنية تعبر من فوق رأس وأيضا فهد الخروج المتزامن مع إيران قدر من حفظ زيارته إلى عدد من دول المتواطئة مع جرائم الصهيونية لحق الشعب اليمني. كانت الرسالة اليمنية أقوى وبالتأكيد سيكون لها صدى أكبر ومدى أبعد بإذن الله سبحانه وتعالى.
هذا ونقول أحبتنا الكرام أيضا مع الزميل إبراهيم الكحلاني، حيث شهدت صنعاء مسيرات مليونية تحت شعار مع غزة لمواجهة جريمة الإبادة وكذلك
سوف نواصل سوف نرد رافعة الأعلام الفلسطينية ورايات محور الجهاد والمقاومة ومرددة الشعارات المعبرة عن ثبات الموقف، توافدت حشود ميليشيا اليمن 74 إلى مئات الساحات والميادين في العاصمة صنعاء والمحافظات تحت شعار مع غزة لمواجهة جريمة الإبادة والتجنيد.
هذا الموقف اليمني لن يتراجع ولن ينكسر، وسيعبر فوق تراب فوق جميع المتغيرات في المنطقة، ليؤكد بأنه لن يتوقف ولن تتوقف عمليات البحرين العربي والأحمر وعمليات الموجهة ضد الفلاح الجوي الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.
لو بعتوا والله ما نبيع.
وتأتي مليونية هذا الأسبوع بالتزامن مع إنهاء مجرم الحرب دونالد ترامب زيارته لعدد من الدول المتواطئة مع جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 19 شهرا. لذا فقد تعددت الرسائل التي وجهها بيان المليونية والمشاركون فيها برعاة الإجرام الصهيوني وداعيه.
في الوقت الذي كان العدو الصهيوني يصعد من جرائمه في غزة قتلا وحصارا وتجويعا، كان الكادر المجرم ترامب الشريك الأول الصهيوني الصهيوني في الجريمة يتجول بكل عنجهية وغطرسة وكبر وخيلاء يتبعه العواصم الخليجية ويجمع الكميات الهائلة جدا وغير مسبوقة في تاريخ البشرية من أموال الشعوب العربية والمسلمة.
الأمريكي أوهم الأعراب أنه يحميهم، أنه يحمي الزعماء العرب وهو لا يستطيع أن يحمي نفسه، بهذه الطريقة يضحك على زعماء العرب.
الرسالة التي تحملها هذه المسيرات المليونية هي رسالة تتجاوز الجغرافيا لتجسد وحدة الدم والمصير بين شعوب المحور وقواها الحية، وتؤكد العهد في صون قضايا الأمة العربية والإسلامية لمقدمتها القومية الفلسطينية.
بمسيرته القرآنية ومسيرته المليونية وخواريخه الزادية والصوتية، قدم اليمن النموذج الملهم لشعوب الأمة العربية الإسلامية ورسم المستقبل المشرق للقضية الفلسطينية.
هذا ويفاقم الحصار اليمني الجوي لكيان الاحتلال مستمعينا الكرام مشكلته مع شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن غوريون. هذه المرة إلى الزميل طلال دوش.
أربعة صواريخ يمنية أحصى العدو الإسرائيلي إطلاقها خلال 48 ساعة كانت كافية لتعطيل كل مناحي الحياة ولتشل الحركة وتزرع الخوف بين ملايين الصهاينة وتزيد من مشاعر الخيبة بما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ترك تل أبيب وحيدة دون دعم أسطولها البحري والجوي لخدمة الأمن الإسرائيلي.
نحن نرى استمرار إطلاق الحوثيين للصواريخ نحو إسرائيل، وهم يوميا يدخلون قرابة مليون إسرائيلي إلى المناجم، فيما نحن لم نرى ردا إسرائيليا تماما. والسؤال، هل الأمر مرتبط بزيارة ترامب إلى دول الخليج؟
إسرائيل وجهت في الأيام الأخيرة إنذارين لليمنيين والتي ورد فيها الطلب بإخلاء موانئ يمنية قبل هجوم إسرائيلي محتمل. الوضع في اليمن بات مشكلتنا عندما أوقف الأمريكيين عملياتهم وبقيت إسرائيل بمفردها مع مواجهة صعبة.
وكبدت الصواريخ اليمنية كما الحصار البحري كيان الاحتلال بخسائر اقتصادية هائلة، يضاف إليها حاليا امتناع شركات طيران أجنبية كثيرة عن تسير رحلاتها إلى مطار بن غوريون.
مطار بن غوريون بات مع الأسف معتادا على سفارات الإنذار في المحيط، وقد توقفت عمليات الهبوط والإقلاع كليا في المطار عند إطلاق الصاروخ اليمني. مدرجات المطار باتت خالية كليا وهي تأتي في وقت غير جيد بالنسبة لشركات الطيران الأجنبي التي تقوم بتمديد فترة تعليق الرحلات.
مصادر عسكرية صهيونية علقت أن على كيان الاحتلال القيام بعمليات عسكرية ضد مسارات التصدير والاستيراد لليمن، لأن الأمريكي استهدف كل ما هو عسكري لديهم وفشل بهزيمة أنصار الله وفق المصادر الصهيونية.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير. إلى العراق مستمعينا الكرام، حيث انطلقت صباح اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد أعمال القمة العربية 34 لمشاركة عدد من القادة العرب، وسط التوقعات بأن تكون واحدة من أكثر القمم حساسية وتأثيرا في السنوات الأخيرة. ما الذي سيقدمه قادة ورؤساء الدول العربية لغزة ولبلدان المنطقة خلال قمتهم في غزة؟ الزميل جواد فاضل والتقرير.
يجتمع قادة ورؤساء الدول العربية في بغداد في قمة هي 34 وفي المنطقة تحديات كبرى بحاجة إلى حل، في مقدمتها القضية الفلسطينية والحصار على غزة وتفاقم معاناة أهلها. فماذا يمكن أن تقدم القمة الحالية للفلسطينيين؟
الآن حول القضية الفلسطينية، بارح الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب كان أكثر من ثلث وقت مخصص للقضية الفلسطينية، ناقش 5 بنود، كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية من التدمير في غزة، الإجرام الإسرائيلي، القتل، استهداف الأطفال، التحجير القسري، إيقاف المواد الغذائية، ناقش واقع فلسطين بصورة عامة، السلطة الفلسطينية.
الأمانة العامة للقمة العربية، أكد أمينها المساعد في مؤتمر صحفي أن القمة ستحاول وضع حلول واقعية للأزمات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة العربية ولا سيما القضية الفلسطينية.
كان وقف إطلاق النار لا زال سريعا، عندما خرقته إسرائيل من طرف واحد هذا أدى إلى حالة الحرب عادت من جديد. عندما تعود حالة الحرب خلاص ما تقدرش تتحدث عن تنفيذ خطة مثل هذه، بل الجهد الآن هو استعادة الاستقرار في غزة، الاستقرار بمعنى الهدوء، بمعنى إنهاء الحرب الدائرة، ومن ثم يمكن الحديث عن تنفيذ الخطة العربية.
ويرى مراقبون أن مؤتمرات القمم العربية السابقة وكذلك القمة الحالية ما هي إلا اجتماعات بروتوكولية لا تلامس معاناة الشعوب العربية، بل أن الخطابات وبيانات الرفض والاستنكار هي الطاغية.
في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه أهالي غزة يبرز السؤال الجوهري: ماذا ستقدم القمة العربية للقضية الفلسطينية مع استمرار الجرائم الصهيونية؟ نظرة سريعة لتاريخ القمم ومقرراتها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال، فلا حرب توقفت ولا معابر فتحت والقادم مجهول.
يا زميل جواد فاضل على هذا التقرير. على مستوى الساحة اللبنانية مستمعينا الكرام، سيكون لبنان أمام المجهر الأمريكي من جديد من خلال زيارة نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس التي تزور بيروت قريبا. أفادت مصادر محلية إلى أن أورتاغوس ستعاود الضغط على لبنان على كافة الصعود وفي مقدمتها سلاح في إيران. مستمعينا الكرام، أكد قائد الثورة الإسلامية آيتولاه السيد علي الخامنئي أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للمنطقة تمثل مصدر حسي وعار له وللشعب الأمريكي. ولدى استقباله حشدا غفيرا من المعلمين لمناسبة يوم المعلم والذكرى السنوية للشهيد مرتضى مطهري، وسمحته أن بعض تصريحاته التي أدلى بها ترامب لا تستحق الرأي، مشيرا إلى أن مستوى الخطاب كان منخفضا للغاية. وأضاف سماحة السيد القائد أن ترامب ادعى أنه يسعى لاستخدام القوة من أجل السلام، واصفا ذلك بالكذب، وتستخدم هو والمسؤولون الأمريكيون قوتهم لعمليات الإبادة في غزة ولإثارة الحروب ودعم المعتصم. وأكد قائد الثورة الإسلامية أن القوة يمكن أن تستخدم من أجل السلام والأمن، مشددا على أن إيران ستواصل تعزيز قوتها وقدرتها رغم محاولات الأعداء. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت قوتها لتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة لقتل الأطفال وتدمير المستشفيات والمنازل في غزة وقبل. يا هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر تريدات طهران صوت الجمهورية الإسلامية. حتى الملتقى نستودعكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته. جهلت عيوني. وجدت ربي بالفرات القصيرة جهلة منا ما في داخلي فوجدت ربي بالفرات القصيرة يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا
وعليه في كل الأمور حتى أكون على الأمور قديرا وعليه في كل الأمور توكلي
حتى أكون على الأمور قديرا
هداه أقناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أقناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه يصول على الزمان وجوره وأغوض ساحات الحدوث جديرا وبه يصول على الزمان وجوره وأغوض ساحات الحدوث جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا
Why not?
وكيف كان العام عند فلسطين التي الصليبيون في الأرض الإسلامية تحررت بالكامل ومرة القرون وجاءت
I'm
جہاں پروگرام بزم دوست ریڈیو تہران ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام
Thank you.
الشوكة بحبل الشرف الأخضر والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعفال والثابت القدم على سحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار الصباح بمفاتيح
هذه أهوائي القلة وهذه أهوائي القلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي الجنة والكرم الرضا ووقاية من مرضيات الهوى إنك يا قادر على سلام وفي الهكام
من نهر